بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منسكه: ويستحب له في الطواف أن يذكر الله تعالى ويدعوه بما يشرع، وإن قرأ القرآن سرا فلا بأس، وليس فيه ذكر محدود عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا بأمره ولا بقوله ولا بتعليمه، بل يدعو فيه بسائر الأدعية الشرعية.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: ويستحب له في الطواف أن يذكر الله تعالى ويدعوه بما شرع. الذكر في الطواف مشروع، وكذلك الدعاء، وهو من أرجى ما يستجاب فيه الدعاء، يعني وقت الطواف هو من مواطن إجابة الدعاء، يتضرع إلى الله عز وجل في الدعاء وهو يطوف حول البيت، وكذلك يقرأ القرآن، لا بأس أن يقرأ شيئا من القرآن ويكون سرا حتى لا يشوش على غيره. والثابت المشهور في هذا الباب هو الدعاء، وهو أن يكثر الطائف من الدعاء، وقراءة القرآن والذكر يشمل يعني الدعاء، فإنها من دعاء الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. فهو ذكر ودعاء. قال: وليس فيه ذكر محدود عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا بأمره ولا بقوله ولا بتعليمه، بل يدعو فيه بسائر الأدعية الشرعية. نعم، هذا هو الحق، أن الطواف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرشد إلى دعاء مخصوص أو وجه الناس إلى هذا، ولا يثبت عنه أنه التزم شيئا مخصوصا في الطواف. ولهذا قال: لا بأمره، يعني يأمر الناس، ولا بقوله، يعني أنه كان يلتزم شيئا من الأذكار، ولا بتعليمه لغيره، بل كان يدعو بما شاء، وليس هناك دعاء مخصص. ومن تشر من الكتب التي تضمنت الدعاء في الطواف، وهناك دعاء للشوط الأول ودعاء للشوط الثاني وللثالث إلى السابع، فهذه الأدعية غير ثابتة، وهذا التحديد لم يرد في السنة، مع أن بعض هذه الأدعية فيها من التجاوز والتعدي، والتجاوز في الدعاء والاعتداء ممنوع، ولهذا لا ينبغي للحاج أن يأخذ شيئا من هذه الكتب ويقرأ فيها، وقد يقرأ وهو لا يفهم ما يقول، وإنما يدعو الله عز وجل ويسأل الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة. ولو أتى بالأدعية المشروعة الثابتة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها، فهذا طيب وأحسن وأكمل. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الطواف أنه كان يقول في آخر الشوط: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قنا عذاب النار. هذا ثابت، ويكون في آخر الشوط، وكذلك لا بأس أن يقوله في كل طواف، كما كان بعض السلف يردد هذا الدعاء. والدعاء باب عظيم من أبواب الخير، وينبغي للداعي أن يقدم بين يدي دعائه الثناء على الله عز وجل، وأن يحمد الله بما هو أهل، وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتضرع إلى الله عز وجل ويرفع حاجته لله ويتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، وأن يتجنب الاعتداء في الدعاء، أن يتجنب الاعتداء في الدعاء. والاعتداء في الدعاء قال العلماء هو أن يسأل منازل الأنبياء أو أن يفصل في الدعاء، كما أن بعض الصحابة سمع ابنا له يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض في الجنة، فقال يا بني إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون أقوام يعتدون في الدعاء، وإنما يكفيك أن تقول اللهم أدخلنا الجنة وقنا عذاب النار أو كلمة نحوها. فينبغي للداعي أن يسأل الله عز وجل على نحو ما شرع ويتجنب الاعتداء في الدعاء. وليس هناك دعاء مخصوص لا للشوط الأول ولا للثاني ولا للرابع، وإنما يدعو في طوافه بما شاء. وإذا حاد الحجر الأسود فإن أمكن أن يستلمه ويقبله ويقول بسم الله الله أكبر، وإن لم يمكنه ذلك يعني إذا حاذاه أشار إليه وقال الله أكبر، فهذا ينبغي أن يحرص عليه ثم يعود إلى دعائه. كذلك الركن اليماني قبله إن أمكن أن يستلمه، وإلا فلا يشير إليه إن لم يتمكن من ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وما يذكره كثير من الناس من دعاء معين تحت الميزاب ونحو ذلك فلا أصل له. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يختم طوافه بين الركنين بقوله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كما كان يختم سائر دعائه بذلك، وليس في ذلك ذكر واجب باتفاق الأئمة.
نعم. قال: وما يذكره كثير من الناس من دعاء معين تحت الميزاب ونحو ذلك فلا أصل له، يعني ليس هناك دعاء معين يدعو به تحت الميزاب أو في مكان آخر من البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخصص هنا مكانا بدعاء معين، وإنما كان يدعو في طوافه. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يختم طوافه بين الركنين، يعني بين الركن اليماني والحجر الأسود، يختم يعني طوافه في هذا الشوط بقوله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لأن آخر الشوط هو بين الركن اليماني والحجر الأسود، فيختم يعني طوافه في الشوط بهذا، كما كان يختم سائر دعائه بذلك، يعني في أدعيته كان يختم دعاءه بهذا. وهذا فيه أنه يدعو الله عز وجل ما كتب الله له، ثم إذا فرغ من الشوط دعا بهذا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أنه كان يختم دعاءه بهذا الدعاء. وإذا فعله من يطوف فهذا حسن، وإن تركه فلا شيء عليه ودعا بغيره أو كان مشتغلا بغيره من الدعاء فلا بأس. وعليه أن يحرص على الدعاء يعني في كل طوافه، وكذلك ذكر الله عز وجل، وكذلك قراءة القرآن كما ذكر، وإن اشتغل بالدعاء فهو أحسن وأكمل، لأن المقام مقام دعاء. نعم.
قال رحمه الله: والطواف بالبيت كالصلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير.
قال: والطواف بالبيت كالصلاة، الطواف بالبيت كالصلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، يعني يجوز له أن يتكلم. قال: فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير، لأن المقام مقام يعني عبادة، ولا ينبغي له أن يشتغل بشيء من أمور الدنيا، وإنما يشتغل بذكر الله وبطاعة الله، ولكن لا بأس أن يتكلم الكلام الذي يحتاج إليه، مثل أن يكون في معه رفقة فينسى كم طاف فيقول لرفقته: كم طفنا من الأشواط، كم بقي لنا، أو إذا كان معه رفقة يخشى أن يفقدهم فيوجههم، فهذا لا بأس به. أما أن يشتغل بالدنيا ويتكلم وكأنه في نزهة، فإن هذا لا ينبغي. وقد جاء رجل لابن عمر رضي الله عنهما وخطب منه ابنته وهو في الطواف، فقال تكلمني في هذا ونحن نتراءى الله، يعني أنكر ابن عمر من يتكلم في أمور الدنيا في وقت الطواف، قال ونحن نتراءى الله يعني نراقب الله عز وجل، وهذه درجة الإحسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا يؤمر الطائف أن يكون متطهرا الطهارتين الصغرى والكبرى، ويكون مستور العورة مجتنبا النجاسة التي يجتنبها المصلي والطائف طاهرا. لكن في وجوب الطهارة في الطواف نزاع بين العلماء.
قال: ولهذا يؤمر الطائف أن يكون متطهرا الطهارتين الصغرى والكبرى، وهذا مستحب له وفي وجوبه نزاع كما سيأتي. الطهارتين الصغرى والكبرى، الصغرى هي الطهارة من الحدث الأصغر، والكبرى هي الطهارة من الحدث الأكبر. والصغرى تكون بالوضوء إذا أحدث الحدث الأصغر، والكبرى تكون بالغسل إذا أحدث الحدث الأكبر، كما إذا أجنب، أو كذلك المرأة إن طهرت من حيضها فلا بد أن تغتسل، أو من نفاسها. نعم.
قال رحمه الله: لكن في وجوب الطهارة في الطواف نزاع بين العلماء، فإنه لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالطهارة للطواف، ولا نهى المحدث أن يطوف، ولكنه طاف طاهرا، لكنه ثبت عنه أنه نهى الحائض عن الطواف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم.
نعم. قال أيضا: ويكون مستور العورة، يعني في الطواف أن يكون مستور العورة، وأن يكون ساترا لعورته، خلافا لما عليه أهل الجاهلية الذين كانوا يطوفون بالبيت عراة، مجتنبا النجاسة التي يجتنبها المصلي، نجاسة في بدنه وفي وأن يكون أيضا محدثا يتجنب هذه النجاسة. قال: مجتنب النجاسة التي يجتنبها المصلي والطائف طاهرا، يعني أن يكون في طوافه طاهرا. قال: لكن في وجوب الطهارة في الطواف نزاع، يعني ذكر أنه مستحب وأنه مأمور به، لكن في وجوب الطهارة نزاع بين العلماء. وسبب هذا النزاع أنه لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالطهارة للطواف، ولا نهى المحدث أن يطوف، ولكنه طاف طاهرا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالطهارة في الطواف، ولا نهى المحدث أن يطوف، ولكنه طاف طاهرا. وهذا محتمل، أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل الأكمل والمستحب، ومحتمل أن الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو الواجب، وأن الناس ينبغي أن يقتدوا به في ذلك. فالاقتداء به لا شك أنه أفضل وأكمل، ولكن إذا كان الذي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم هو المستحب، فإن من ترك المستحب فإنه لا يبطل طوافه بترك شيء من المستحبات. ولهذا جاء النزاع بين أهل العلم في الطواف، وهل من شرطه الطهارة أم أنه يصح للمحدث أن يطوف. نعم.
قال رحمه الله: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. فالصلاة التي أوجب لها الطهارة ما كان يفتتح بالتكبير ويختم بالتسليم، كالصلاة التي فيها ركوع وسجود، وكصلاة الجنازة وسجدتي السهو. وأما الطواف وسجود التلاوة فليس من هذا.
نعم. أيضا ذكر في المسألة السابقة، قال: ولكنه ثبت عنه أنه نهى الحائض عن الطواف، نهى الحائض عن الطواف. من هنا اختلف العلماء، في نهي النبي صلى الله عليه وسلم الحائض من الطواف، هل لوجود الحيض وأنه من شرط الطواف الطهارة، أم أن هذا من نوع منعها من المكث في المسجد فمنعها حتى لا تدخل المسجد، وأما الطواف فإنه لا يشترط له الطهارة عند من قال بهذا من أهل العلم. سيأتي مناقشة شيخ الإسلام يعني لهذه المسألة. قال: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. قال: فالصلاة التي أوجب لها الطهارة ما كان يفتتح بالتكبير ويختم بالتسليم، كالصلاة التي فيها ركوع وسجود. يقول: هذه هي الصلاة التي يشترط لها الطهارة، هي التي تفتتح بالتكبير وتختم بالتسليم، كالصلاة التي فيها ركوع وسجود، وكصلاة الجنازة وليس فيها ركوع ولا سجود، وسجدتي السهو، فإنه يشترط لها الطهارة. وأما الطواف وسجود التلاوة فليس من هذا. يقول: الطواف وهو من الصلاة، هو يشبه الصلاة إلا أنه لا يشبه الصلاة في الطهارة، وسجود التلاوة أيضا على قول لبعض أهل العلم أنه لا يشترط له الطهارة، بل ولا استقبال القبلة ولا التكبير، وإنما هو نوع دعاء، فكما يدعو من شاء أن يدعو ولا يشترط لدعائه الطهارة، فكذلك السجود، سجود التلاوة. نعم.
قال رحمه الله: والاعتكاف يشترط له المسجد ولا يشترط له الطهارة بالاتفاق، والمعتكفة الحائض تنهى عن اللبث في المسجد مع الحيض وإن كانت تلبث في المسجد وهي محدثة.
نعم. قال: والاعتكاف يشترط له المسجد، لأنه لا اعتكاف إلا في المسجد، فلا يصح الاعتكاف في مكان آخر يعتكف يريد بذلك سنة الاعتكاف، إنما يكون الاعتكاف في المساجد، وعلى الصحيح أنه لا يكون إلا في المسجد الذي تقام فيه الجمعة في الجوامع. قال بعض أهل العلم أنه لا يكون إلا في المساجد الثلاثة، ولكن الصحيح أنه يصح في المساجد. قال: ولا يشترط له الطهارة بالاتفاق. سيأتي مقارنة شيخ الإسلام بين الاعتكاف والصلاة والطواف. قال: ولا يشترط له الطهارة بالاتفاق، يعني ليس من شرط الاعتكاف أن يكون متطهرا دائما، يمكث المعتكف في المسجد وقد تنتقض طهارته ويبقى محدثا ولا ينقطع اعتكافه، وإلا لو قيل بأن الطهارة شرط للمعتكف يقال له كلما انتقضت طهارته فيجب عليه أن يجدد الطهارة وأن يتوضأ. قال: ولا يشترط له الطهارة بالاتفاق، والمعتكفة الحائض تنهى عن اللبث في المسجد مع الحيض. المعتكفة من الحيض تمنع من المكث في المسجد في وقت حيضها، وإن كان الأصل في الاعتكاف أنه لا تشترط له الطهارة، فهو يشير هنا إلى أن الأصل في الحائض لولا أنها منعت من المكث في المسجد لم تمنع من الاعتكاف، لكن منعت من المكث في المسجد لأن النهي متعلق بمكثها في المسجد، وإلا في الاعتكاف يقبل منها من غير طهارة، لكن لا اعتكاف إلا في المسجد وهي ممنوعة من المكث في المسجد فليس لها أن تعتكف. نعم. قال: وإن كانت تلبث في المسجد وهي محدثة. وإن كانت تلبث في المسجد وهي محدثة، يعني لا تمنع من المكث في المسجد مع وجود الحدث، كما تقدم في أن المعتكف من الرجال والنساء له أن يعتكف في المسجد ولو انتقضت طهارته، ولا يقطع هذا اعتكافه.
قال رحمه الله: قال أحمد بن حنبل رحمه الله في مناسك الحج لابنه عبد الله: حدثنا سهل بن يوسف قال أخبر قال أنبأنا شعبة عن حماد ومنصور قال: سألتهما عن الرجل يطوف بالبيت وهو غير متوضئ فلم يريا به بأسا. قال عبد الله: سألت أبي عن ذلك فقال: أحب إلي ألا يطوف بالبيت وهو غير متوضئ، لأن الطواف بالبيت صلاة.
ثم قال قال أحمد بن حنبل في مناسك الحج لابنه عبد الله: حدثنا سهل بن يوسف، أنبأنا شعبة عن حماد ومنصور قال: سألتهما عن الرجل يطوف بالبيت وهو غير متوضئ فلم يريا به بأسا. الدليل على قول بعض الأئمة بأن الطواف يصح من غير طهارة. قال عبد الله: سألت أبي عن ذلك فقال: أحب إلي أن لا يطوف بالبيت وهو غير متوضئ لأن الطواف بالبيت صلاة. قال: أحب إلي، وهذا دليل على أنه يرى أنه أفضل ولم يمنع من هذا، وإنما يرى أنه أحب إليه وأنه أفضل عنده من أن يطوف من غير طهارة.
قال رحمه الله: وقد اختلفت الرواية عن أحمد في اشتراط الطهارة فيه ووجوبها، كما هو أحد القولين في مذهب أبي حنيفة، لكن لا يختلف مذهب أبي حنيفة أنها ليست بشرط.
نعم، قال: وقد اختلفت الرواية عن أحمد في اشتراط الطهارة فيه ووجوبها، كما هو أحد القولين في مذهب أبي حنيفة. يعني في مذهب الإمام أحمد اختلفت الرواية في اشتراط الطهارة ووجوبها، ففي رواية أنها شرط، في رواية أنها واجبة. قال: وهو أحد القولين في مذهب أبي حنيفة، لكن يختلف مذهب أبي حنيفة أنها، لكن لا يختلف مذهب أبي حنيفة أنها ليست شرط، يعني يقول بأنها واجبة وليست بشرط يعني. ولهذا كان هذا القول عن الإمام أحمد هو أحد القولين من مذهب أبي حنيفة، لأنه يرى الوجوب، فيكون هذا على قول للإمام أحمد ولأبي حنيفة أن الطهارة للطواف أنها واجبة، وعلى رواية الإمام أحمد أنها شرط، والذي يفهم من الرواية السابقة أنها مستحبة. نعم.
قال رحمه الله: ومن طاف في جورب ونحوه لئلا يطع نجاسة من ذرق الحمام، أو غطى يديه لئلا يمس امرأة ونحو ذلك، فقد خالف السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين ما زالوا يطوفون بالبيت وما زال الحمام بمكة، لكن الاحتياط حسن ما لم يخالف السنة المعلومة، فإذا أفضى إلى ذلك كان خطأ.
قال: ومن طاف في جورب ونحوه لئلا يطأ نجاسة من ذرق الحمام، أو غطى يديه لئلا يمس امرأة ونحو ذلك، فقد خالف السنة، يعني فيه مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، كأن يلبس الجورب قال لئلا يطأ نجاسة من ذرق الحمام، وهذا على زعم من يقول به، وإلا فذرق الحمام ليس بنجس، وإنما يلبس الجورب يقول حتى لا أقع في النجاسة من ذرق الحمام، أو غطى يديه لئلا يمس امرأة خشية أن يمس النساء. ومعلوم أن مس المرأة إذا كان بتعمد أنه محرم، وفي إبطاله للطهارة وللوضوء خلاف بين أهل العلم، وأما إذا وقعت يده على امرأة من غير قصد فإن هذا لا يضره إن بالغ في تجنب النساء، ولكنه حصل هذا من غير اختيار منه فإنه لا يضره، فعليه أن يتجنب ذلك، لكن من غير تنطع وتكلف. قال: فقد خالف السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين ما زالوا يطوفون بالبيت وما زال الحمام بمكة، يعني لا زال الحمام بمكة، ولم يفعلوا هذا. قال: لكن الاحتياط حسن ما لم يخالف السنة المعلومة، الاحتياط حسن ما لم يخالف السنة المعلومة، فإذا أفضى إلى ذلك يعني إلى مخالفة السنة كان خطأ، ومنه هذا الفعل، فإنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا الذي يفعل هذا كأنه يستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه يتفضل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه في أنه يحتاط لشيء ما احتاطوا له، ويحرص على شيء ما حرصوا عليه.
قال رحمه الله: واعلم أن القول الذي يتضمن مخالفة السنة خطأ، كمن يخلع عليه في الصلاة المكتوبة أو صلاة الجنازة خوفا من أن يكون فيهما نجاسة، فإن هذا خطأ مخالف للسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه وقال: إن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم.
نعم، قال: واعلم أن القول الذي يتضمن مخالفة السنة خطأ. ثم مثل له بأمثلة: كمن يخلع عليه في الصلاة المكتوبة أو صلاة الجنازة خوفا من أن يكون فيهما نجاسة، وهذا من غير تيقن وإنما هو ظن ولا يتيقن هذا، فهذا فيه مخالفة للسنة وليس له أن يفعل ذلك. وأما إذا تيقن فله أن يخلع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، خلع عليه في الصلاة لما بلغه أن فيهما نجاسة. وكذلك إذا خلع عليه معتقدا أن الصلاة لا تصح بالنعلين فإن هذا خطأ ومخالفة للسنة. فإذا الشك والوساوس لا تجوز وفيها مخالفة للسنة. والعلماء يذكرون قاعدة أن اليقين لا يرفع بالشك، فإذا كان متيقن لأصل الطهارة في النعلين ثم بعد ذلك شك في وجود النجاسة فإن اليقين مقدم، واليقين لا يرفع إلا بيقين، فلا يرفع اليقين في الطهارة إلا بيقين بالنجاسة. فإذا لم يقوى هذا الشك إلى اليقين فإنه لا يعتد به. كذلك في انتقاض الطهارة فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا، وأن الرجل ينصرف من صلاته خشية أن طهارته انتقضت، فقال: لا يدع الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني يكون هناك شيء محسوس معلوم، أن يسمع صوتا أو يجد ريحا. أما الوساوس الأخرى كأن يظن أن طهارته قد انتقضت فإنه لا يترك الصلاة بهذا، لأن الطهارة متيقنة والحدث مشكوك فيه والشك لا يرفع اليقين. قال: فإن هذا خطأ مخالف للسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه وهذا دليل على صحة الصلاة مع وجود النعلين، وليس له أن يقول إن النعلين لا يسلمان من النجاسة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنعليه، وسيأتي كيف بين النبي صلى الله عليه وسلم أن تطهر النعل، فإن كل شيء طهارته بحسبه. نعم.
قال رحمه الله: وقال: إذا أتى المسجد أحدكم فينظر في نعليه فإن كان فيهما أذى فليدلكهما في التراب فإن التراب لهما طهور.
نعم، أيضا ثبت في الحديث قال: إن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم، فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه مصلحة، أولا في مخالفة اليهود، والأمر الثاني اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم بما تطهر النعلان، قال: إذا أتى المسجد أحدكم فلينظر في نعليه، هنا النظر وهنا الاحتياط، وليس إذا دخل الصلاة قال لعل ولعل، قال فلينظر في نعليه فإن كان فيهما أذى فليدركهما في التراب، يعني ليمسح النعلين بالتراب فإن التراب لهما طهور، فإن التراب لهما طهور، هكذا تطهر النعلان. وهذا دليل على أن كل شيء طهارته بحسبه، ولهذا تكلم العلماء وجمعوا الأحاديث في بيان أنواع الطهارة، مثل ولوغ الكلب فإنه يطهر بسبع غسلات، السابعة أو الثامنة بالتراب، ومن النجاسات ما يطهر ما يغسل حتى تذهب مادته، ومنها النجاسة غير المغلظة كالمذي فإنه ينضح نضحا، ومنها إذا كانت النجاسة في الأرض فإنه يصب عليه الماء كما جاء في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فصب على بوله، ومن الأشياء ما يطهر بالمشي كما سأل الرجل أنه في طريق وأنه تمر به النجاسة، قال: أليس بعدها أرض طاهرة؟ قال: بلى. قال: فتلك مطهرة لتلك، وكما قال كذلك أمر هنا أن يدلك النعلان بالتراب فإنه طهور لهما. فإذن هذه هكذا تطهر النعل بدلكهما في التراب، وهذا دليل على أن الغسل ليس بواجب، وإنما تطهر النعل بهذا، لأنه ليس طهارة النعل كطهارة الثوب. نعم.
قال رحمه الله: وكما يجوز أن يصلي فينا عليه فكذلك يجوز أن يطوف فينا عليه، وإن لم يمكنه الطواف ماشيا فطاف راكبا أو محمولا أجزأه بالاتفاق.
نعم، هنا يبين أيضا المقارنة بين الطواف وبين الصلاة. قال وكما يجوز أن يصلي فينا عليه فكذلك يجوز أن يطوف فينا عليه. فإذا كانت الصلاة المشترط فيها الطهارة يجوز له أن يصلي بنا عليه، فكيف بالطواف الذي مختلف في الطهارة فيه؟ وإن لم يمكنه الطواف ماشيا طاف راكبا أو محمولا أجزأه بالاتفاق. إن لم يمكنه الطواف ماشيا فطاف راكبا أو محمولا أجزأه بالاتفاق. وعلى الصحيح أنه حتى لو لم يكن محتاجا فطاف راكبا أو محمولا فطوافه صحيح، لأن المقصود هو الطواف بالبيت، والنبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت راكبا، وهذا دليل على أن طواف الراكب بالبيت صحيح، ولكن بالاتفاق على أنه إن كان يحتاج لذلك وطاف راكبا فطوافه صحيح بالاتفاق. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك ما يعجز عنه من واجبات الطواف، مثل من كان به نجاسة لا يمكنه إزالتها كالمستحاضة ومن به سلس البول، فإنه يطوف ولا شيء عليه باتفاق الأئمة. وكذلك لو لم يمكنه الطواف إلا عريانا فطاف بالليل، كما لو لم يمكنه الصلاة إلا عريانا.
نعم. قال: وكذلك ما يعجز عنه من واجبات الطواف، مثل ما من كان به نجاسة لا يمكنه إزالتها كالمستحاضة. فالمستحاضة دمها مستمر غير منقطع ولا يمكنها إزالة النجاسة، بخلاف من يعني نجاسته منقطعة مثل من جاءه البول أو يعني شيء من النواقض وأمكنه أن يتطهر منه أن يطوف وهو طاهر، فهذا يمكنه أن يزيل النجاسة. لكن المستحاضة نجاستها مستمرة ووجود الدم. قال: وكذلك من به سلس البول، وسلس البول هو استمرار البول وعدم انقطاعه، وهو مرض معروف، فإنه يطوف ولا شيء عليه باتفاق الأئمة. لكن ذكر العلماء أن يتطهر من نجاسته غير منقطعة في آخر الوقت الذي يريد الطواف فيه، يعني يجعل طهارته قريبة من الطواف. وكذلك الصلوات، فإنه يتطهر ثم يصلي مباشرة ولا ينتظر، ولهذا يجعل وضوءه قبل وقت الصلاة تماما، وإذا خرج منه شيء بعد ذلك فلا شيء عليه. قال: وكذلك لو لم يمكنه الطواف إلا عريانا فطاف بالليل، كما لو يمكنه الصلاة إلا عريانا فإنه يصلي، لأن من فقد اللباس الذي يستر به عورته يجوز له أن يصلي عند الضرورة، يصلي جالسا. فكذلك الطائف لا يمكنه أن يجلس ولكن يطوف بالليل حتى يكون أستر له. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك المرأة الحائض إذا لم يمكنها طواف الفرض إلا حائضا بحيث لا يمكنها التأخر بمكة، ففي أحد قولي العلماء الذين يوجبون الطهارة على الطائف: إذا طافت الحائض أو الجنب أو المحدث أو حامل النجاسة مطلقا أجزأه الطواف وعليه دم، إما شاة وإما بدنة مع الحيض والجنابة وشاة مع الحدث الأصغر.
نعم، هنا أيضا يقرر هذه المسألة، وما تقدم هو تقرير لهذه المسألة. قال: وكذلك المرأة الحائض إذا لم يمكنها طواف الفرض إلا حائضا بحيث لا يمكنها التأخر بمكة، ففي أحد قولي العلماء الذين يوجبون الطهارة، يعني هذا في قول من يوجب الطهارة عليها إذا طافت الحائض أو الجنب أو المحدث أو حامل النجاسة مطلقا أجزأه الطواف، يعني عند الحاجة وعند الضرورة، حتى من الذين يقولون إن الطهارة واجبة في الطواف يقولون هي كغيرها من الذين فقدوا بعض شروط الصحة أو الواجبات كالستر في الطواف، وكذلك انقطاع النجاسة عند من يقول بأنه لا بد أن يتنزه من النجاسة فإذا لم يمكنه الطواف إلا بهذه الحال فكذلك الحائض كغيرها، كالذي طهارته كالذي لا تستمر طهارته وتنقطع الطهارة مثل من به سلس أو المستحاضة، فكذلك الحائض. قال وعليه دم إما شاة وإما بدنة، كما ينقل هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما مع الحيض والجنابة، يعني بدنة مع الحيض والجنابة، والشاة مع الحدث الأصغر، يعني مع الحدث الأصغر يذبح شاة، ومع الحدث الأكبر يذبح الطائف مع وجود الجنابة بدنة. وكذلك المرأة الحائض إذا طافت وهي حائض فعليها بدنة على هذا القول.
قال رحمه الله ومنع الحائض من الطواف قد يعلل بأنه يشبه الصلاة، وقد يعلل بأنها ممنوعة من المسجد كما تمنع منه بالاعتكاف، وكما قال عز وجل لإبراهيم صلى الله عليه وسلم أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فأمره بتطهيره لهذه العبادات فمنعت الحائض من دخوله.
نعم، هنا يبين العلة من منع الحائض من الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منعها، وهذا متفق عليه بين أهل العلم. قال وقد يعلل بأنها ممنوعة، وقد يعلل بأنها ممنوعة من المسجد كما تمنع منه بالاعتكاف. قال ومنع الحائض من الطواف قد يعلل بأنه يشبه الصلاة، يعني هذه العلة الأولى، وأنه مشترط فيها الطهارة كما أن الصلاة مشترطة فيها الطهارة. هذا على قول من يقول أن منع الحائض هو لهذه العلة، وعلى القول الآخر أنه قد يعلل بأنها ممنوعة من المسجد كما تمنع منه بالاعتكاف، فالاعتكاف يصح من غير طهارة، ولكنها منعت من الاعتكاف لأنها لا يجوز لها أن تدخل المسجد، وكذلك منعت من الطواف، وإن كان على هذا القول أنه لا تشترط فيها الطهارة لكن لأنها ممنوعة من المسجد. فيكون على هذا أن الصلاة أن الطواف متردد حكمه بين الصلاة وبين الاعتكاف، فالعلة دائرة بين الأمرين، إما أنها منعت لأنها لا تدخل المسجد، وإما أنها منعت لأن الطواف لا بد له من طهارة. قال وكما قال كما قال الله عز وجل لإبراهيم وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، فأمره بتطهيره لهذه العبادات ومنعت الحائض من دخوله. هنا ذكر ثلاث أصناف، الطائفين والقائمين والركع السجود، وهذا دل على من يعني دخول البيت، لأن الله طهره، والحائض لا تدخل المسجد ولا تدخل البيت لأنها ممنوعة من دخوله، لكن يبقى بعد ذلك الطواف هل تمنع منه فلا تطوف وهي إلا وهي طاهرة، أو أنها عند الضرورة يباح لها الطواف كما يباح عند الضرورة دخول المسجد للمستحاضة ولمن به سلس. نعم.
قال رحمه الله وقد اتفق العلماء على أنه لا يجب للطواف ما يجب للصلاة من تحريم وتحليل وقراءة وغير ذلك، ولا يبطله ما يبطلها من الأكل والشرب والكلام وغير ذلك.
نعم، هنا شيخ الإسلام يقارن بين الطواف وبين الصلاة، لأن الذين قالوا بأن الصلاة الطواف حكمه حكم الصلاة في كل شيء، يبين أن الطواف هنا يفارق الصلاة في بعض أحكامه. قال اتفق العلماء على أنه لا يجب للطواف ما يجب للصلاة من تحريم وتحليل، من تحريم يعني تكبيرة الإحرام، وتحليل وهو التسليم في الصلاة، فالطواف يشرع فيه دون يعني تحريم ويخرج منه دون تحليل، وقراءة كذلك لا يشترط فيه القراءة وغير ذلك، ولا يبطله ما يبطلها، يعني لا يبطل الطواف ما يبطل الصلاة من الأكل والشرب والكلام، لأنه يجوز له أن يأكل ويشرب ويتكلم في طوافه. نعم.
قال رحمه الله ولهذا كان مقتضى تعليل من منع الحائض لحرمة المسجد أنه لا يرى الطهارة شرطا، بل مقتضى قوله أنه يجوز لها ذلك عند الحاجة كما يجوز لها دخول المسجد عند الحاجة. وقد أمر الله تعالى بتطهيره للطائفين والعاكفين والركع السجود، والعاكف فيه لا يشترط له الطهارة ولا تجب عليه الطهارة من الحدث الأصغر باتفاق المسلمين.
نعم. قال ولهذا كان مقتضى تعليل من منع الحائض لحرمة المسجد أن لا يرى الطهارة شرطا، بل مقتضى قوله أنه يجوز لها ذلك عند الحاجة، يعني مقتضى تعليل من علل منع الحائض من دخول المسجد لحرمة المسجد لا يمنعها من الطواف، لأن العلة هو عدم جواز مكثها في المسجد، وأما الطواف فإنه عنده لا يرى أن الطهارة شرط فيه، كما أن الاعتكاف ليست الطهارة شرط فيه. قال بل مقتضى قوله أنه يجوز لها ذلك عند الحاجة، يعني يجوز لها الطواف عند الحاجة كما يجوز لها دخول المسجد عند الحاجة، لأن الذي منعت من أجله من الطواف هو دخول المسجد، فإذا جاز لها أن تدخل المسجد عند الحاجة فإن الطواف بعد ذلك لم يبقى ما يمنع من الطواف إذا دخلت المسجد لحاجة، والطواف ودخولها لحاجة ولضرورة فلا يمنع من طوافها على حالتها. قال وقد أمر الله تعالى بتطهير للطائفين والعاكفين والركع السجود، يعني هؤلاء الأصناف الثلاثة، والعاكف فيه لا يشترط له الطهارة ولا تجب عليه الطهارة من الحدث الأصغر باتفاق المسلمين. وكذلك قد يقال أن الطواف حكمه حكم الاعتكاف، لأنه أحد الأصناف التي أمر الله عز وجل بتطهير البيت لهم، ومعلوم أن المعتكف لا يشترط له لا يشترط لاعتكاف الطهارة، فكذلك الطواف يعني على هذا القول لا يشترط له الطهارة، مع أن الاعتكاف يكون في المسجد، وكذلك الطواف يكون في المسجد فلا تشترط له الطهارة من الحدث الأصغر، لا تشترط له الطهارة من الحدث الأصغر، لأن المعتكف يجوز له أن يبقى يعني على الحدث الأصغر ولا يشترط له الطهارة من ذلك. نعم.
قال رحمه الله ولو اضطرت العاكفة الحائض إلى لبثها فيه للحاجة جاز ذلك. وأما الركع السجود فهم المصلون والطهارة شرط للصلاة باتفاق المسلمين، والحائض لا تصلي لا قضاء ولا أداء.
نعم. قال ولو اضطرت العاكفة الحائض إلى لبثها فيه للحاجة جاز لها ذلك، يعني لو اضطرت الحائض إلى اللبث في المسجد والمكث فيه جاز لها ذلك، فكذلك لو اضطرت للطواف جاز لها ذلك. قال وأما الركع السجود كما جاء في الآية فهم المصلون، والطهارة شرط للصلاة باتفاق المسلمين، طهارة شرط للصلاة باتفاق المسلمين، والحائض لا تصلي لا قضاء ولا أداء. نعم.
قال رحمه الله يبقى الطائف هل يلحق بالعاكف أو بالمصلي أو يكون قسما ثالثا بينهما؟ هذا محل الاجتهاد.
نعم. هذا نتيجة المسألة، نتيجة البحث، أن الطائف أن أمره متردد بين العاكف والمصلي، فالاعتكاف يصح من غير طهارة من الحدث الأصغر، والصلاة لا تصح إلا بالطهارة من الحدث الأصغر، ويبقى الطواف مترددا بين الأمرين، فهل يقال إنه كالاعتكاف يصح مع وجود الحدث، أو أنه حكم الصلاة فلا يصح مع وجود الحدث؟ قال هذا محل اجتهاد، يعني محل اجتهاد وبحث، وينظر في ما يترجح من الأمرين، هل يلحق الطواف بالاعتكاف أو يلحق بالصلاة. نعم.
قال رحمه الله وقوله الطواف بالبيت صلاة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو ثابت عن ابن عباس، وقد روي مرفوعا، ونقل بعض الفقهاء عن ابن عباس أنه قال إذا طاف بالبيت وهو جنب عليه دم. ولا ريب أن المراد بذلك أنه يشبه الصلاة من بعض الوجوه، ليس المراد أنه نوع الصلاة التي يشترط لها الطهارة.
نعم. ثم قال وقوله الطواف بالبيت صلاة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه الجملة وهي التي بنى عليها العلماء الذين يرون الطهارة في الطواف كلامهم عليها، قال لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هو ثابت عن ابن عباس، فيكون هذا موقوف على ابن عباس وقد روي مرفوعا. قال ونقل بعض الفقهاء عن ابن عباس أنه قال إذا طاف بالبيت وهو جنب عليه دم، وهذا دليل على أنه لا يرى الطهارة، لأنه لو رأى الطهارة في الطواف لما أوجب عليه الدم، لكن يرى أنه طواف صح ولكن هناك خلل من جهة الدخول للمسجد مع وجود الجنابة فألزمه بالفدية، ولو كان الطواف لا يصح إلا بطهارة لما أوجب عليه الفدية مع صحة الطواف. ثم قال ولا ريب أن المراد بذلك أنه يشبه الصلاة من بعض الوجوه، يعني لا ينازع في أن الطواف أنه يشبه الصلاة من بعض الوجوه، لكن ليس المراد أنه نوع من الصلاة التي اشترط لها الطهارة. نعم.
قال رحمه الله وهكذا قوله إذا أتى أحدكم المسجد فلا يشبك بين أصابعه فإنه في صلاة، وقوله إن العبد في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه وما دام ينتظر الصلاة وما كان يعمد إلى الصلاة ونحو ذلك.
هنا يشير شيخ الإسلام إلى بعض النصوص التي أطلق فيها النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الأحوال أنه في صلاة، إذا أتى أحدكم المسجد فلا يشبك بين أصابعه فإنه في صلاة، وهو يسير إلى المسجد، فهل يقال أنه لا يصح له أن يسير إلى المسجد إلا وهو متوضئ لأنه في صلاة، وأنه إذا سار من غير طهارة فإنه يرجع إلى ما كان عليه ويتوضأ ويسير إلى المسجد؟ ما قال بهذا أحد. كذلك قول إن العبد في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، يعني ما دام أنه ينتظر الصلاة، وهو يجوز له أن يبقى يعني من غير طهارة، وإنما تجب عليه الطهارة إذا أراد الدخول في الصلاة، فهل لمن جلس ينتظر الصلاة انتقض الطهارة يقول له يجب عليك أن تتوضأ ولا يصح يعني انتظارك للصلاة حتى تتوضأ؟ قال وما دام ينتظر الصلاة وما كان يعمد إلى الصلاة، أي يريد الصلاة. فكذلك لو ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الطواف بالبيت صلاة، فهو أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض هذه الأحوال أنها صلاة. نعم.
قال رحمه الله فلا يجوز لحائض أن تطوف إلا طاهرة إذا أمكنها ذلك باتفاق العلماء، ولو قدمت المرأة حائضا لم تطف بالبيت لكن تقف بعرفة وتفعل سائر المناسك كلها مع الحيض إلا الطواف، فإنها تنتظر حتى تطهر إن أمكنها ذلك ثم تطوف، وإن اضطرت إلى الطواف فطافت أجزأها ذلك على الصحيح من قولي العلماء.
ثم قال فلا يجوز لحائض أن تطوف إلا طاهرة إذا أمكنها ذلك باتفاق العلماء، أنه لا يجوز لها الطواف مع التمكن إلا وهي طاهرة. ولو قدمت المرأة حائضا، يعني قدمت إلى مكة وهي حائض لم تطف بالبيت، ليس لها أن تطوف بالبيت لكن تقف بعرفة، إذا كان قدومها يعني قبل الحج تنتظر ثم تذهب وتقف بعرفة وتفعل سائر المناسك كلها مع الحيض، يعني مع وجود الحيض، لأنه ليس من شرط الإحرام ولا الوقوف بعرفة ولا المبيت بمزدلفة ولا رمي الجمرات، ليس من شرطها الطهارة. قال إلا الطواف فإنها تنتظر حتى تطهر، إن أمكنها ذلك ثم تطوف، وإن اضطرت إلى الطواف فطافت أجزأها ذلك على الصحيح من قولي العلماء. إن اضطرت إلى ذلك أجزأها الطواف على الصحيح من قولي العلماء على ما تقدم من بحث المسألة. فمن يقول بأن الطهارة يعني شرط لصحة الطواف يقول كما أن من فقد شرطا يعني من شروط الصلاة صحة الصلاة مع يعني وجود العذر كالعريان والذي به سلس، وكذلك الذي لا يمكنه أن يتطهر ونجاسته يعني مستمرة، فكذلك يجوز لها أن تطوف كما أن هؤلاء يجوز لهم أن يطوف. وعلى القول الآخر من يقول أنه ليس لها أن الطهارة أن الطواف يصح بدون طهارة كما أن المعتكف يصح له أن يعتكف بدون طهارة، يقول لا ليس هناك ما يمنع من طوافها، لكن الذي يمنع هو دخول المسجد، فإذا اضطرت دخلت المسجد كما أنها تدخل لضرورة أخرى، يعني من جهة من يرى الضرورة يعني في تأدية الصلاة مع وجود الحدث، عند من يقول بأن الطهارة يعني شرط لصحة الطواف، والذي يقول بأن الطواف ليس من شرطه الطهارة يقول إنما تمنع حتى لا تدخل المسجد، والمسجد معلوم أنها إن احتاجت للمكث فيه لحاجة وضرورة جاز لها ذلك، فكذلك جاز لها الطواف هنا. ولهذا قال على الصحيح من قولي العلماء، يعني على ما رجح المصنف رحمه الله هنا أن هذا هو الصحيح من قولي العلماء، الذين يقولون منهم من يقول بأنها لا تطوف حتى تطهر ولو سافرت ثم ترجع، ومن يقول أنها إذا اضطرت إلى ذلك لها أن تطوف وهذه ضرورة، وإذا وجدت الضرورة فإنه يرفع الحرج. نعم.
قال رحمه الله: فإذا قضى الطواف صلى ركعتين للطواف، وإن صلاهما عند مقام إبراهيم فهو أحسن، ويستحب أن يقرأ فيهما بسورتي الإخلاص: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، ثم إذا صلاهما استحب له أن يستلم الحجر ثم يخرج إلى الطواف بين الصفا والمروة، ولو أخر ذلك إلى بعد طواف الإفاضة جاز.
نعم. قال: فإذا قضى الطواف صلى ركعتين للطواف، وهذه سنة، إذا انتهى من الطواف فإنه يشرع له أن يصلي ركعتين. قال: وإن صلاهما عند مقام إبراهيم فهو أحسن، هذا أحسن وأفضل، وإن لم يتمكن من ذلك فإنه يصليهما في أي مكان آخر من المسجد. قال: ويستحب أن يقرأ فيهما بسورتي الإخلاص، وهما سورة الكافرون وسورة قل هو الله أحد، سميتا بسورتي الإخلاص لأنهما متضمنتان إخلاص العبادة لله عز وجل، فإن سورة الإخلاص متضمنة للأسماء والصفات، وسورة الكافرون متضمنة لإخلاص العبادة لله عز وجل، ولهذا سميت بسورتي الإخلاص تقريبا لاسم سورة الإخلاص على السورة الأخرى، وهي أفضل، لأن سورة الإخلاص أفضل، فهي تعدل ثلث القرآن، سورة الكافرون تعدل ربع القرآن، وسورة الإخلاص موضوعها صفات الرب، وسورة الكافرون موضوعها عبادة العبد، وصفات الله عز وجل والعلم بها أكمل من العلم بالعبادة، لأن هي الأصل فيها. ثم إذا صلاهما استحب له أن يستلم الحجر ثم يخرج إلى الطواف بين الصفا والمروة، يعني إلى السعي بين الصفا والمروة، إذا صلاهما استحب له أن يخرج إلى السعي بين الصفا والمروة، ولو أخر ذلك بعد طواف الإفاضة جاز، يعني إذا أخر السعي بين الصفا والمروة فإنه يجوز لو أخره بعد طواف الإفاضة، وهذا في حق القارن والمفرد، وأما المتمتع فإنه سعيه هذا للعمرة لا بد أن يقضي عمرته ثم يتحلل، لكن القارن والمفرد فإذا طاف لطواف القدوم فلهما أن يؤخر السعي وسعي الحج بعد طواف الإفاضة.
قال رحمه الله: فإن الحج فيه ثلاثة أطوفة: طواف عند الدخول وهو يسمى طواف القدوم والدخول والورود.
هذا نعم ذكر أنواع الأطوفة، والنوع الأول هو طواف الدخول وطواف القدوم، وهذا يكون عند أول دخوله البيت يطوف طواف القدوم. نعم، وهذا مستحب كما سيأتي. نعم.
والطواف، قال رحمه الله: والطواف الثاني وهو بعد التعريف، ويقال له طواف الإفاضة والزيارة، وهو طواف الفرض الذي لا بد منه، كما قال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.
نعم. ثم ذكر الطواف الثاني، قال: وهو بعد التعريف، يعني بعد الذهاب إلى عرفة، تعريف هو الذهاب إلى عرفة، ويقال له طواف الإفاضة، لأن الناس يفيضون من عرفة ثم بعد ذلك يكون الطواف والزيارة، وهو طواف الفرض الذي لا بد منه وركن من أركان الحج، كما قال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. هذا هو الطواف الذي ذكره الله عز وجل هنا. نعم.
قال رحمه الله: والطواف الثالث هو لمن أراد الخروج من مكة، وهو طواف الوداع.
الطواف الثالث هو طواف الوداع، وهو لمن أراد الخروج من مكة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف. قال: وإذا سعى عقيب واحد منهما أجزأه. إذا سعى يعني بعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة فإنه يجزي. وطواف القدوم سنة، وطواف الإفاضة ركن، وطواف الوداع واجب. نعم.
قال رحمه الله: فإذا خرج للسعي خرج من باب الصفا.
نتوقف عند هذه المسألة، هذا والله أعلم.